إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من القضايا التي حصل فيها لبس وخلط، وظل فيها أكثر الناس، وبها لبس الشيطان على الناس وأوقعهم في عبادة غير الله، بل كانت السبب الرئيس في الوقوع في الشرك والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا من الظلم العظيم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة ثابتة بشروط وضوابط، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء الأمة. ومعنى الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا التوسط منه ما يكون جائز شرعا، منه ما يكون جائزا شرعا، ومنه ما هو محرم أو شرك. فإن كانت فيما يقدر عليه الشافع ويستحق لها المشفوع له، والمشفوع فيه جائز مع اعتقادي أن مالك المنفعة والمضرة هو الله وحده، أن فهذا النوع يجوز طلب الشفاعة فيه، ويؤجر الشافع عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، مثل طلب شخص من آخر الشفاعة في قبوله للدراسة في الجامعة لمن يستحق القبول. وإن كان التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا شرك أكبر محبط للعمل، مثل طلب شخص من مخلوق، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا، يطلب منه هذا الشخص الولد أو الرزق أو دفع مرض أو مغفرة ذنب. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أيها المسلمون، الشفاعة قسمان: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. فالشفاعات الدنيوية منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع. قال الله سبحانه: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه على سعيه ونيته. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. انتهى كلامه رحمه الله. فقسمت الآية الشفاعة إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. والشفاعة الحسنة مبدأ عظيم، وخلق ماجد، وفعل مأجور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، يفرج بها الهم، وينفس بها الكرب، ويفك بها الأسير، ويحقن بها الدم، ويجلب بها المعروف، ويدفع بها الأذى، وهي تدل على حسن الخلق، وتنبئ عن كرم الأصل، وتشهد بصفاء النفس، وتترجم روعة الإنسانية، وتعلن التنصل من الأنانية، ومن نعم الله على العبد المسلم نعمة الجاه والمكانة بين الناس، إذا قام بشكرها كانت نعمة، وإذا قام بكفرها فحجب هذا الجاه عن أهله المستحقين له كانت نقمة ووبالاً عظيماً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. ومن أعظم أبواب النفع للمسلمين باب الشفاعة الحسنة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب، رواه البخاري ومسلم. وقال الشافعي رحمه الله: الشفاعات زكاة المروءات. أيها المسلمون، الشفاعة الحسنة ينبغي أن تكون مبذولة لكل مسلم، ليست خاصة للقريب والصديق بل لجميع عموم المسلمين. أخي الحبيب، ابذل جاهك فإنك عما قريب ستفارقه وتفارق منصبك، فلا تبخل بجاهك ومساعدتك لجميع إخوانك المسلمين، ولك في رسول الله أسوة حسنة. فعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلف زوجته بريرة يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعتيه، وذلك لأن بريرة لا تريد أن ترجع إلى زوجها مغيث بعد أن تحررت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، رواه البخاري. والشفاعة حتى تكون حسنة ومقبولة شرعا فتنفع صاحبها وتزيد في أجره، لا بد أن تتوفر فيها ضوابط وشروط. الأول: عدم تضييع من له حق، فكم من الناس يشفع ويتوسط ويتوسل في أمور يضيع بها حقوق المسلمين الآخرين لنفع صاحبه أو قريبه، وهذا من المحرمات ومن البلايا التي ابتلي بها أهل زماننا وتضيع به الحقوق. الثاني: الشرط الثاني أن تكون الشفاعة في أمر مباح كعمل مباح أو زواج، لا في أمر محرم أو بدعة مضلة. الشرط الثالث أن لا تكون الشفاعة في حد من حدود الله بعد وصولها إلى السلطان. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشفع في حد من حدود الله، رواه البخاري. الشرط الرابع أن تكون الشفاعة لمن تعلم أحقيته بذلك الأمر، فإذا شفعت للإنسان وأنت تعلم عدم أهليته وسوء سلوكه فقد غششت به البلاد والعباد. الشرط الخامس أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فلا يجوز أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وظاهر الحديث يشمل المنع من أخذ الهدية ولو بدون شرط مسبق. ومن الشفاعة الحسنة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، ولعل الله ييسر لنا من يشفع لنا ونحن في أمس الحاجة إليها، إنها الشفاعة للميت، وذلك بالصلاة عليه نعم الميت أحوج ما يكون للدعاء، والشفاعة تشفع فيه بدعائك وتخلص فيه وتلح على الله، فالميت أحوج لهذه الشفاعة من ذلك الحي الذي تسعى له بكل جهدك وأعمالك لتصلح من حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة في الآخرة، وفي هذا اليوم العظيم تزول الشفاعات الباطلة، ولا تبقى إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويشفعون لمن رضي الله عنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك يقول الكفار في ذلك اليوم: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وقال تعالى عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعندها تنفضح الشفاعات الكاذبة والدعاوى الباطلة في أهل القبور. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أعظم الشفعاء يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع، ويتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة عدة شفاعات، منها الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يعتذر منها جميع الأنبياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها، فإنهم لا يدخلوها إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام. ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، فلا يدخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس يدخلون الجنة بغير حساب. ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه عمله. وأما إذا سألت: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. فيا طالبًا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حقق التوحيد لله، وتعلق بمولاك، وأخلص العمل لله، وجرِّد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، تنال شفاعته بإذن الله تعالى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة. رواه مسلم. وممن يشفع يوم القيامة القرآن الكريم لمن قرأه بالليل والنهار، ويشفع الشهيد في سبيل الله، ومن مات له ولدان واحتسبهما فإنه يشفع، وغيرهم، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، فإنه يجب على المسلم أن يحسن العمل في هذه الدار، ويجتهد بأن يعمل عملاً صالحاً ينجيه الله به من عذاب يوم القيامة، ويترك التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملاً بدونه. لأن حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل بها على الحقيقة على الإخلاص على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرم الشافع والمشفوع له. فالعباد مكرمون بها، لا يبتدئون بالقول، وإنما يجلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن لهم بالشفاعة. فإذا علم ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة، وإنما يتعلق القلب بالله تعالى المتفرد بالملك وتدبير الأمور، وأنه سبحانه الذي يجير ولا يجار عليه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.